إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من أيام الدورة المقامة في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الخميس 27 من شهر ربيع الأول من عام 37 و400 ألف من الهجرة، بعد صلاة العصر. ستكون قراءتنا بإذن الله في كتاب الجهاد من موطأ الإمام مالك. طبعا لن يكون هناك شرح مبسوط، سنركز على أهم القضايا وأهم المسائل، ونبين أهم المعاني ونمشي. نريد يعني قدر المستطاع أن ننتهي اليوم من كتاب الجهاد قراءة مع التعليق على أهم المسائل. معنا من الآن إلين صلاة العشاء، معنا إن شاء الله من الآن إلى صلاة العشاء. يهمني في البداية أن أقول نحن ندرس أحكام الجهاد لأمرين اثنين. الأمر الأول بيان الأحكام التعبدية الشرعية المتعلقة بالجهاد، لأن الجهاد عبادة، وهو بين العبادات الصرفة وبين المعاملات. ولذلك الإمام مالك وضعه بعد الحج قبل البيوع والشراء، فهو بين هذه وبين هذه. ومعلوم أن الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا كان الجهاد عبادة، معناه لا يعتبر العمل الذي نقوم به جهاد إلا إذا تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن نعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، خلاص. الأمر الثاني الذي نقصده من دراسة الجهاد الرد على الشبهات، الرد على الشبهات وسوء الفهم الذي يحدث عند بعض الناس في استدلالهم بالنصوص الشرعية ومنها الأحاديث النبوية. وعلى هذا وهذا سيكون تركيزنا قدر المستطاع إن شاء الله. نعم، نقرأ الباب الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي في روايته عن أبيه موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى في أول كتاب الجهاد منه في باب ترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يخلو من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد خرج في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجل مرضيه. قال وحدثني عن مالك بن عبيد بن حسن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخير لرجل أجر ولرجل سر وعلى رجل حزن، فأما الذي هي له أجر فهو من بطرها في سبيل الله فأطال لها في مرض ومرضى، فما أصابت في ثيابها ذلك من المرض أو المرضى كان له حسنة، ولو أنها قطعت ثيابها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنة له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنة فهي له أجر، ورجل وطقها تغنيا وتعففا ولم يسحق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل وطقها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخر بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا.
معتزل في غنيمته،
رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والبقرة وألا ننازع الأمر أهله وأن نكون أو نكون بالحق فيما كنا لا نخاف بالله يوم الدين. قال وحدثني عن مالك بن عزيز بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جمعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما يجد شعاب المؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده قردا، وإنه لن يغلب عسر يصلي، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، هذا الباب فيه عدة مسائل أنبه عليها سريعا على الشرط اللي احنا ذكرناه. قوله في الحديث الأول: مثل المجاهد في سبيل الله، وقوله في الحديث الثاني: ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، فيه بيان أن القتال قتال الكفار لا يكون جهادا إلا إذا كان في سبيل الله، يعني غرضك أنك تريد إعلاء كلمة الله، فمن خرج رياء أو سمعة أو من أجل بلد أو من أجل وطن لا من أجل إعلاء كلمة الله هذا لا يكون مجاهدا في سبيل الله. نعم، المسلم حينما يذب عن وطنه وعن بلده ونيته في ذبه عن بلده وعن وطنه حماية الإسلام وأهل الإسلام في هذه البلد فهذا في سبيل الله، لأنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المقطع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن ما يصنعه بعض الناس هو يريد أن ينتحر، ولكن يعلم أن الانتحار كبيرة من الكبائر وأن صاحبه متوعد بالخلود في النار، فماذا يصنع؟ يقوم يخرج في صورة أنه مجاهد ليقتل، يعني نيته في الخروج ليست لإعلاء كلمة الله، إنما نيته في الخروج أن يقتل، حتى ما هو قصده يعني يقتل يعني يقول هو أنا شهيد، لا، الأصل أنك لا تخرج إلا لإعلاء كلمة الله، فإن جاءتك الشهادة وحصلت لك فهذا فضل الله عليك، وإن لم تأتك الشهادة فالحمد لله، أنت ترجع بأجر وبغنيمة، أنت ترجع بأجر وبغنيمة، لكن أن تخرج لتقاتل من أجل أن تقتل هذا ليس في سبيل الله. وإلا أخبرني هذا الرسول وهو الرسول حينما يخرج للحرب يلبس لأمته ودرعه ويتسلح بسيفه، لما؟ من أجل أن لا يقتل، من أجل أن يستمر في القتال لإعلاء كلمة الله. أما أن يذهب الإنسان يخرج هو يريد الانتحار ولكن لا يريد أن يقتل نفسه حتى بهذه الصورة الواضحة، لكن يخرج هناك ويعرض نفسه للقتل بلا مسوغ من أجل أن يقتل ويرتاح بحسب ظنه ولا يكون منتحرا، نقول لا، أنت منتحر، أنت لست في سبيل الله. انتبهتم؟ المسألة الثانية قوله فما أصابت في طيلها ذلك من المرج، الطيل الحبل الذي تربط به، الطيل الحبل الذي تربط به، يعني أن يكون المجاهد معه خيله هو يربطها بحبل ثم يطول هذا الحبل له لها لكي ترعى من الكلأ، فيسمي هذا الحبل طيل لأنه طويل وهي ترعى في حدوده. قوله هكذا ضبطت في المطبوعة قطعت، وأنا أظن أنها قطعت، يعني هي يحصل منها شيء تقطع به الحبل. قوله فاستنت شرفا أو شرفين أي اعتلت، استنت شرفا أو شرفين أي اعتلت، علت عليه. قوله في الحديث الرابع ألا أخبركم بخير الناس منزلا، رجل آخذ بعنان فرسي يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده، قال رجل معتزل في غنيمته. أقول ليس معناه تفضيل العزلة مطلقا، لا أحد يفهم من هذا الحديث تفضيل العزلة مطلقا، لأنه ساوى بين رجل معتزل في غنيمته أو جعله بعده في الفضل بعد المجاهد، نقول لا، إنما محله أن العزلة تستحب أيام الفتن كما دلت عليه الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا رجل معتزل في غنيمته أي عند حدوث الفتن يهرب بدينه من الفتن كما دلت عليه أحاديث الباب. مسألة في الحديث الخامس أورد الإمام رحمه الله حديث عبادة بن الصامت في البيعة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله. ما مناسبة إيراد حديث في البيعة في الترغيب في الجهاد؟ ما مناسبة إيراد حديث في البيعة في الترغيب في الجهاد؟ أحسنت، هذا إشارة من الإمام أن محل الترغيب في جهاد في الجهاد إنما هو أن يكون مع ولي الأمر، وهذا جاء صريحا في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. واتفقت كل كتب العقيدة على هذا النص، تقول ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فاشتملت هذه العبارة على مسألتين، أن الجهاد يكون مع الإمام، وأن الجهاد لا يشترط فيه أن يكون الإمام عدل، لا يشترط فيه أن يكون الإمام عدل. فالحاصل أن الجهاد مطلوب، وإنما يكون الجهاد المعتبر إيش؟ مع إمام. من أجل هذا المعنى أورد الإمام مالك هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد. المعنى الثاني الذي من أجله يحتمل أيضا أن الإمام أورد هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد أن فيه قول عبادة في البيعة في منشطنا ومكرهنا أو في المنشط والمكره، وذلك إشارة إلى لزوم اتباع أمر الإمام بالجهاد حتى ولو كانت النفس تكره ذلك، حتى ولو كانت النفس تكره ذلك. المعنى الثالث الذي ممكن أن يكون الإمام مالك أيضا أورده أنها أن الإمام فهم من كلمة المكره الجهاد، فهم من كلمة المكره الجهاد وطاعة الإمام فيه، فيكون أخذ الرسول البيعة على المنشط والمكره فيه فضيلة للجهاد. فهذه ثلاثة معاني يحتمل أن الإمام مالك رحمه الله أورد من أجلها هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد. آخر مقطع أو آخر أثر كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فنقول هذه الكلمة لها حكم الرفع، وقد وردت مقاطع منها في أحاديث مرفوعة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أشار إلى معنى في الترغيب والترهيب في الجهاد بختم هذه الآية، بختم الباب بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمؤمن في صبر ومصابرة ومرابطة في كل حال. كيف؟ أقول لك مذكرنا في الأمس أن الجهاد ستة أنواع، منه نوع أن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فأنت إذا جهدت نفسك في طاعة الله فأنت في صبر وفي مصابرة وفي مرابطة. ولذلك العلماء يقولون: يا مسلم اتق الله، فأنت ثغر من ثغور الإسلام، لا يؤتى الإسلام من جهد. اللي بعد.
قال رحمه الله: عن أبي مسافر رضي الله عنه إلى أبي العدو، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر رضي الله عنه إلى أبي العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
نعم، ونقول قول مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو، وردت في الحديث في رواية أخرى مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوفة عن الصحابي راوي الحديث، ولها حكم الرفع. وهذا من الأحكام المتعلقة بالجهاد، أن لا يستصحب المصحف في أرض الكفار إذا خشينا أن يناله العدو بسوء، أما إذا لم نخشى عليه فلا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن بن كعب بن مالك قال: حسبت انه قال عبد الرحمن بن كعب انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذين قاتلوا ابن ابي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: فضحت من المرأة ابن ابي الحقيق بالصيام، فأرفع السيف عليها، ثم أخطب نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بعض المغازين امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر رضي الله عنه: إما أن تركب وإما أن تنزل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بسيف، وإني أوصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مفرطا، ولا تخربن عابرا، ولا تعذرن شاة ولا بعيرا إلا لمن كان، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقن ولا ذكر ولا نفل. قال وحدثني عن مالك انه بلغ ابن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامر بن عمار انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا بعث سريه يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله يقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تكونوا وليدا. وقل ذلك لجيوشك وسرايك ان شاء الله والسلام عليكم.
نعم، هذا الباب يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية في الجهاد قبل القوانين الدولية وقبل المعاهدات وقبل الأحلاف، أن الإسلام في قتاله للكفار لا يتقصد النساء ولا يتقصد الأطفال ولا يتقصد أهل العبادة ولا يتقصد الضعفاء، إنما يقاتل من يقاتل من يقاتلهم. وأما من ذكره في هذا الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق لما قال له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر قال فاقتلهم، قال الشراح لأن هؤلاء هم أهل المكر والمكيدة والخداع لمن يقاتل المسلمين، هم الذين يستشاروا في حرب وقتال المسلمين، فأمر بقتلهم من أجل هذا المعنى، أي أنهم يقاتلون لكن لا بأيديهم ولا بأنفسهم، إنما يقاتلون بكيدهم وبخداعهم وبمكرهم في حق الإسلام والمسلمين. اللي يهم أني أنبه على مسألة، الإسلام لا يقاتل إلا من قاتله، خلاص؟ طيب، هل تعلم أن الإسلام لم يشرع الجهاد لقتل الكفار؟ الجهاد لم يشرع لقتل الكفار، ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أنك أول ما تبدأ في المعركة مع الكفار تدعوهم إلى الإسلام، فلو كان غرضك قتل الكفار لما احتجت إلى دعوتهم. اثنين، أنهم لو وافقوا على الجزية وهم أهل الكتاب تقبل، معناته يبقوا على كفرهم ويدفعوا، فلو كان الغرض قتلهم لما قبل الجزية. ولذلك الصحيح أن نقول إنما شرع الجهاد في الإسلام للدعوة لاستمرار الدعوة إلى الدين ولمعاقبة من يقف في طريق الدعوة إلى الإسلام ومعاقبة من يقف في طريق الدعوة إلى الإسلام. ويؤكد لكم هذا المعنى ما ذكرته لكم وما جاء في هذا الباب من آداب الجهاد والقتال في سبيل الله، فإن هذه الآداب وإن جاءت بالنص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنها لها حكم الرفع من جهة، لأن مثلها لا يقال بالرأي، ولها حكم الرفع من جهة أخرى أن الصحابة أقروا كلام أبي بكر الصديق، وهذا إجماع سكوتي على صحة هذه المعاني التي ذكرها رضي الله عنه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الأداب وباب الأمان. قال حدثني يحيى عن مالك بن عمر بن ميمونة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثا إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العيش حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل غطرس يقول لفظا فإذا تركه قتل وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا رب الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمتفق عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن إشارة الأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشار إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما أثر قوم بالعبد إلا سنة الله عليهم العبد.
نعم، هذا الباب أيضا فيه أمر من محاسن الدين الإسلامي، وهو الأمر بالوفاء بالعهود. عمر بن الخطاب يقول: بلغني أن الرجل يكون محاصرا لكفار، فيقول له مطرس. مطرس يعني بلغتهم أنت أمان، أمان، أنت في الأمان. مطرس يعني لا خيانة، لا، أنت في الأمان، مؤمن، أنزل خلاص، فك الباب وأنا أمن حياتك. يقول فإذا نزل قتله. يقول من بلغني أنه فعل ذلك لأقتلنه. ليش؟ لأن الوفاء بالعهد واجب، والله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود، ولا يجوز خيانة العهد والميثاق والأمان. فمن أعطيته عهدا وميثاقا وأمانا لا يجوز لك أن تخذله، تقتله أو تخونه، لابد أن تحافظ على هذا. هذا وجه كلام الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما قول الإمام مالك ليس على هذا العمل، أي ليس على هذا العمل في أن يقتل من خان العهد مع الكفار حكما باتا مستمرا، إنما هذه قضية ترجع إلى أمر الحاكم. فالإمام مالك يقول ليس حكم من غدر بالكافر صاحب العهد والأمان أنه يقتل كحكم يعني في كل حال، لا. طب ماذا نصنع بكلام عمر؟ يقول هذا من باب السياسة الشرعية التعزيرية من الإمام في حق هذه المسألة إذا رأى ذلك، لكن ليس هذا حكم عام. هذا معنى قول الإمام مالك ليس على هذا العمل، أي ليس هذا حكما عاما، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرتي 40 سنة. فإذا رفع إلى ولي الأمر أن مسلم قتل معاهد، نقول هذه عقوبة عند الله. طيب إيش عقوبة عندنا في الدنيا؟ يعزره الإمام بما شاء، لكن ليس فيه أنه حكم شرعي أنه يقتل بالكافر، لأن الرسول يقول لا يقتل مؤمن بكافر. لكن إن رأى الإمام من باب التعزير كقضية مستقلة، كحكم تعزيري خاص لحيثيات خاصة، فالعمل إذن ليس على أن يقتل المؤمن بالكافر. هذا معنى قول الإمام مالك، أن قول عمر هذا ليس عليه العمل، هذا معنى كلام. واضح؟ طيب، إذن قول ابن عباس ما خطر قوم من العهد يعني خان، يعني خانوا وغدروا. اللي بعده.
قال رحمه الله: باب عمل فيما اعطى صنم في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اعطى صنم في سبيل الله يقول لصاحبه: اذا بلغت بلد القرى فشأنك به. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول: اذا رحمي الرجل شيئا في الغزو فبلغ به رأس بغداد فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه وأهلهما، فقال: أرى ألا يكابرهما، ولكن يكفر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسراً يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع من جهازه ما شاء.
هذا الباب يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازياً فقد غزا. والمسألة فيه تتعلق بجهاد الطلب، والمسألة فيه تتعلق بجهاد الطلب. ففي حال جهاد الطلب إذا لم يكن لك يعني رغبة أن تقاتل بنفسك فجهزت غازيا فقد غزو. طيب إذا أعديت جهاز لغازي يغزو، متى يملكه هذا الغازي؟ في المحل الذي أنت توقت له. فكان ابن عمر يوقت إلى موضع يكون هو آخر محل وبعده سيدخل إلى أرض الحرب، فيقول هذا الجهاز هو لك إذا بلغت هذه الأرض ودخلت يعني أرض المعركة. فكان يقول رضي الله عنه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، خلاص هذا لك. ليش؟ لأنه الآن أنت الآن دخلت أرض المعركة والحرب، فاستعمل هذا الجهاز. طبعا الجهاز يكون في سلاح، يكون في طعام، يكون في عدة وعتاد. فلو أن إنسانا جهز نفسه ليقاتل ثم منعه أبواه، لأن القتال سنة يعني مؤكدة ليس بواجب في جهاد الطلب، فمنعك أبوك أو منعتك أمك عن أن تقاتل، ماذا تصنع بهذا الجهاد؟ الإمام مالك يقول احتفظه للسنة الجاية وارجع ثاني مرة أطلب منه. إن خفت أنه يفسد بيعه واحتفظ بثمنه، لأنه يعني خلاص أنت اشتريت الجهاد، بيعه واحتفظ بثمنه ألين يتيسر لك مرة ثانية أنك تجهز الجهاد. هذه إذا ما كان عندك إلا هذا المبلغ. أما إذا كان عندك مبلغ فأنت استعمل جهازك وقت ما تبغى، لأن أنت ميسور تقدر وقت ما تبغى تسوي لك جهاز ثاني. هذا ما يتعلق بمن جهز غازيا. اللي بعده.
قال باب الكفار جامع النبي في غزوة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلدا فغنموا إبلا كثيرا فكان صنفانه 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يحيى سمعت مالك يقول في الحديث في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهم وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالك يقول
نعم. في المعركة أو في الجهاد عندنا غنائم وعندنا فيء وعندنا نفل وعندنا سلب. كم مصطلح؟ غلط كلمة مصطلح، لا تقولوا لي، قولوا لي ليش تقول مصطلح يا أستاذ. كم اسم شرعي عندنا في الجهاد؟ 4 أسماء شرعية. عندنا اسم غنيمة، وعندنا اسم فيء، وعندنا اسم نفل، وعندنا اسم سلب. هذه 4 أسماء شرعية وردت في النصوص الشرعية النبوية. ما معانيها وما أحكامها؟ نقول أما الغنيمة، أما الغنيمة فهو ما يكسبه المسلمون من قتالهم للكفار، من أسلحة، من أرض، من أموال، من دواب، من أي شيء. هذه الغنيمة وحكمها أن تقسم 5 أخماس، 4 أخماس للمقاتلين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى إلى آخره. خلاص. طيب عندنا الاسم الشرعي الثاني الفيء. طيب إيش حكم الغنائم كمان؟ معلم إيش حكم الغنائم؟ سيأتي إن شاء الله من حكم الغنائم أنه في الغنيمة يكون للراكب سهمان وللراجل سهم، للراكب سهمان، سهم له وسهم لفرسه. خلاص. طيب الاسم الشرعي الثاني الفيء. ما هو الفيء؟ نقول الفيء ما غنمه المسلمون من الكفار بدون قتال. ما حكمه؟ نقول هذا 5 الأخماس تقسم لله وللرسول ولليتامى والمساكين والفقراء، ما في شيء خاص بمقاتلين لأنه لا يوجد مقاتلين. خلاص. فما فيها خمس فقط لهم، لا، كلها في تصرف الإمام. هذا الفيء ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صح ولا لا؟ الاسم الثالث النفل. النفل يطلق، كلمة نفل وأنفال تطلق على الغنيمة وتطلق على ما يزيده الإمام زيادة على السهم للمقاتل. يعني المقاتل له حقه في الغنيمة سهم أخذه، ثم الإمام يعطيه زيادة من عنده لأنه شجاع، لأنه كذا، لأنه له مواقف جيدة. هذا اسمه إيش؟ نفل. خلاص. الرابع، الاسم الشرعي الرابع السلب. السلب، وهو ما يكون على المقاتل من سلاح ودابة ودرع، أو أيضا ما يحمله من مال وجوهر. وحكمه السلب أن الإمام إذا قال في المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، أنه يكون لكل شخص قتل قتيل يعني تعارك هو وياه له سلبه، ولا يدخل في الغنائم، ولا يدخل في الغنائم. وطبعا هذا بهذه الصورة يكون المراد به من قتل قتيلا له سلبه خارج وقت المواجهة، واحد يكون منفرد على جنب، واحد يكون كذا، واحد واضح خارج الجيش في وقت يعني استراحة، وقت عدم قتال، وحصلت مواجهة بين شخص من المسلمين وشخص من الكفار، فمن قتله له سلبه، هذا اسم السلب. الآن في هذا الباب ذكر حكم الغنيمة أنها تقسم بأسهم والآخرين، ثم أشار الإمام إلى مسألة الأجير. قد يحصل في المعركة أن يحضر إنسان مستأجر، استأجرناه مثلا للعلاج للطب، استأجرناه مثلا لإصلاح السيارات لإصلاح الدبابات، ما يقاتل. يقول الإمام مالك إذا حضر المعركة وقاتل يسهم له كسهم المقاتلين، أما إذا لم يقاتل وجلس منعزل فلا يستحق سهم من الغنيمة، هذا إذا كان حرا. أما إذا كان عبدا فهو تبع لسيده، لأنه اسم الأجير الخادم قد يطلق على العبد المملوك، يأتي الإنسان بعبد له مملوك يكون عمله أن يخدمه أثناء القتال، فالسهم يكون لسيده ولا يكون له. فالكلام على الأجير إذا حضر المعركة وقاتل يعطى سهم المقاتلين، إذا لم يقاتل لا يعطى سهم. طيب الباب الأول.
قال
بابنا
لا يؤمن فيه خمس. قال ما يكون فيه من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر ضيقهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراقبهم تكسرت ومعاطفهم، فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك الإمام يرى فيه رأيا، ولا أرى لمن أخذهم فيه الخمس.
نعم، الآن الإمام يتكلم عن الفيء، كفار حربيين بيننا وبينهم حرب، وليس بيننا وبينهم هدنة، سفينة من سفنهم جاءت على أرضنا وتكسرت وطاحت، فهذا ما لهم وما هم عليه فيء، هذا ما لهم وما هم عليه فيء للمسلمين، يقسم على أساس أنه فيء وليس بغنيمة، لأنه مال حازه أهل الإسلام بغير قتال. والله عز وجل يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن هذا هو الفيء، هذه قسمته، فليس فيه القمص الذي في الغنائم، لا، إنما هذا فيء يقسم على هذه الصفة اللي بعد.
قال
الله
ما يجوز للمسلمين أنهم قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض عدو من طعامهم ما ولدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المعاصي. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض عدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يأكل حتى يأكل الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك ولا أرى بأسا بما أمكن من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيخطر منه شيء أيصلح له أن يقيس
تمام الكلام على قضية الغنائم. هو يقول الجيش يحتاج إلى طعام، فإذا كنا نحن في طريقنا في معركة ووصلنا أرض العدو ورأينا من سائمة العدو ما نأخذه لنأكله، هل هذا يعتبر من الغنيمة؟ قال لا، هذا يأكله الجيش ولا يعتبر من الغنيمة، يوزع ويأكله الناس حتى لا يجوع، حتى لا يجوع، بس بشرط أنه ما حد يشيل منه شيء، ما حد يشيل منه شيء غير متخذ خبنة، يعني لا حد يشيل شيء. طيب قال إذا بقي معه شيء يسير ورجع به ما يضر، أما إذا بقي شيء ويباعه وينتفع ثمنه يقول لا قيمته تدخل مع الغنائم لأنه زاد على الحاجة، لأنه زاد عن الحاجة. ليش؟ لأنه إذا أنت كان له ثمن وبعته معناته أنت أخذت من الغنيمة وصار هذا غلول، صار هذا غلول، ما أخذ من الغنائم قبل قسمتها فهو غلول. ولذلك يقول لك لا، الزائد اللي له قيمة وتبيعه تدخله في الغنيمة ما تأخذه، يعني إن أخذته أصبح غلولا. أما اليسير التافه الذي لا يلتفت له مع من بده طالع لك، في ما بده طالع لك فيه. نعم.
قال بل ما يوقف قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. قال حدثني يحيى عن مالك إنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبر وأن الفرس له عار فأصابهما المسلمون ثم غلبهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك قبل أن يصيبهما المقاصد. قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه بأذنك قبل أن تقع فيه المقاصد فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاصد فلا يوقع على أحد. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلاما ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا رد ما لم يصب المقاصد، فإن وقعت فيه المقاصد فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك بأم ولد رجل من المسلمين حازف المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سبيلها بعد القصد إنها لا تسرق، وأرى أن يهتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يهتديها ولا يدعها، ولا أرى الذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يهتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده يسترق ويستغل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوم ثمانية، فقال أما الحر فإن ما اشتراه منه دين عليه ولا يسترق، وإن كان مهم له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان أمر له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سبيله إن أحب أن يهتديه.
هذه أحكام تتعلق بالغنيمة. يقول لو أن الكفار استولوا على شيء من مال المسلمين لما حاربناهم وجدناه، مثلا استولوا على خيل، استولوا على عبد، استولوا على سيارة، استولوا على شيء من أموال المسلمين، فلما قاتلناهم وغلبناهم وجدناها، يقول قبل أن تقسم الغنيمة ترجع هذه لأصحابها. واستدل بالقصة التي حصلت لعمر بن الخطاب، لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن عبدا له أبق. إيش يعني أبق؟ يعني هرب من رق العبودية، شرد. وفرس له عار. إيش يعني عار؟ برضو نفس الفكرة، إنه إيش؟ نفر وهرب، فوقع في أيدي الكفار، فلما حصل الفتح وجدوهم، وجدوا العبد، وجدوا فأرجع لعبد الله بن عمر يقول: وكذا لو وجدنا عندهم، لو إنسان أرسلناه من عندنا يروح يجيب من عند إفادي في الأسرة وكذا، فوجدهم استرقوا رجلا حرا، فإما أن يكونوا باعوه إياه وإما أن يكونوا وهبوه إياه، فإذا عاد إلى بلاد المسلمين بهذا الحر فإن الحر حر ما له درب عليه، فإن كانوا أعطوه هو هبة خلاص هذا حر انتهينا، وإن كان أعطوه هي بثمن فعلى هذا الرجل الحر الذي كان في أسر الكفار أن يدفع قيمته لمن؟ لهذا الرجل الذي أعتقه. وكذا لو كانت في الأسر أم ولد وهي الجارية التي يتخذها الرجل للولادة للاستيلاد لكي تأتي له بعيال، فجاءت له بعيال فهي أم ولده تعتق من بعده، لا يجوز له بيعها، فإذا أتي بها من عند الكفار فعلى ولي الأمر أن يدفع قيمتها، فإن لم يتيسر فعلى زوجها على صاحبها أن يدفع قيمتها لمن أخرجها من عندهم إذا كانت خرجت بقيمة، ولا يجوز له أن يتركها، ولا يجوز لأحد أن يأتيها يقول هذه من الرقيق أو يقول هذه من السبي، لا، هذه حكمها شبيه بحكم الحرة، هذه حكمها شبيه بحكم الحرة، واضح؟ أم الولد، أم الولد. طيب نعم.
قال الله نجاة السادة النبي قال حدثني يحيى عن ذلك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن الحجاج رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد عدا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضربني ضربة وجدت منها ريحا، ثم أدار بالموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أم الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفة، قال: فقلت: كلهم، من يشهد لي؟ ثم جلسوا، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفة، قال: فقلت: ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلسوا، ثم قال ذلك ثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: قد قصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلم ذلك القتيل عندي، فأقضي به منه يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا هذا الله، إذا لا يعد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطني إياه، فأعطانيه فبعت له، فاشتريت به نظرة في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثنته في الإسلام. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. قال: ثم عاد رجل بمسألته، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك أيضا. ثم قال رجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صديق الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلام بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلامه إلى يوم القيامة.
نعم، السلب سبق بيانه قبل قليل، وفي الحديث الأول في هذا الباب قصة حصلت لأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في سلب استحقه بقتله لرجل من المشركين كان قد اعتلى مسلما يريد أن يقتله. والظاهر أن هذه القصة مثل ما ذكرت لكم حصلت على جانب القتال، يعني ليست في أرض المعركة إنما على جانب المعركة، وإلا كيف يعني يكون بهذه الصورة؟ يقول أبو قتادة: من يشهد لي بهذه القصة؟ إلين قام رجل وشهد له بهذه القصة فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه. الرجل أبو قتادة بعد أن قتل هذا الرجل مشي، ما كان عنده خبر أنه من قتل قتيلا فله سلبه. فجاء رجل أخذ سلب هذا الكافر ومشى، وكأنه شاهد أبا قتادة وهو يقتل هذا الرجل. فلما شهد لأبي قتادة بأنه قتله وقال: السلب عندي أنت يا رسول الله، من عندك أعطيه؟ أبو بكر قال: لا، كيف أنت تأخذ سلب الكافر وهو اللي قتله مو أنت؟ كيف نساويك بمن كان في القتال كأسد يقاتل في سبيل الله؟ لابد أن تعيد هذا له. فقال الرسول: صدق أبو بكر، وأعيد السلب لأبي قتادة. يقول أبو قتادة: هذا أول مال تأثلت، يعني أول مال حصلت عليه وغنمته في الإسلام بسبب الحرب، واشتريت به مخرفا، يعني حديقة. المخرف يعني الحديقة أو المزرعة، اشتريت به مخرفا يعني حديقة أو مزرعة. معناته هذا السلب له قيمة كبيرة، كان السلب هذا له قيمة كبيرة. نعم، الإمام مالك، تذكر أمس لما أقول لكم له نظرات في الأصول في الموطأ الشافعي استفاد منها، الإمام مالك لما نظر إلى هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه قال: هذا الحديث هل هو حكم عام أو هو حكم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كونه قائد في المعركة يريد حث الجنود على القتال؟ نظر الإمام مالك بحسب علمه، قال: الرسول ما قال هذه الكلمة إلا يوم حنين، مع أنه كانت في قبلها معارك، بدر وأحد والخندق، يعني قبلها معارك قبل يوم حنين. حتى يعني في فتح مكة يقول مالك ما قال الرسول هذه الكلمة. قال: فلما قال الرسول هذه الكلمة في حنين دون غيرها من الأيام التي حصلت فيها معارك للقتال، استشعر أن هذه الكلمة ليس حكما عاما، فقال: لا يكون السلب للقاتل إلا إذا أعلن الإمام ذلك، ويكون هذا من الإمام اجتهادا منه في حث المسلمين على القتال. خلاص، هذا الكلام اللي قاله الإمام مالك ترى هذا أصل في قاعدة كبيرة فتح بها الإمام الشافعي كتاب الرسالة. في كتاب الرسالة بيان أنواع الخطاب في القرآن والسنة، منه ما هو عام على عمومه، ومنه ما هو عام يراد به الخصوص، ومنه ما هو عام مخصوص، مبني على هذا التأصيل من الإمام مالك. وهذه المسألة من المسائل التي كان السبب في حدوث الفكر الضال لدى الطوائف المبتدعة في طوال العهود الإسلامية. كيف يأتون إلى خطابات القرآن بلا فقه، فيكون خطاب خاص بولي الأمر فينزلونه على أفراد المسلمين، ويكون خطاب عام فينزلونه على الخاص، ويكون ما يفهموا كيفية تنزيل الخطابات. وذلك أن خطابات الشرع منها ما يكون عاما مراد به العموم، ومنه ما يكون عاما ومراد به الخصوص. مثلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل هذا خطاب عام يراد به العموم؟ نقول لا، هذا خطاب عام يراد به الخصوص، فإن الشأن في إعداد العدة للجيش إنما هي لولي الأمر. من أين لأفراد المسلمين أن يعدوا عدة الجيش؟ أقصى شيء نقدر نقوله للمسلمين كأفراد، أنت عليك أن تعد نفسك يا أخي بالعلم الشرعي وبالصبر وبكذا فقط. لكن إعداد العدة التي بها إرهاب الكفار من الأعتاد والخيل واليوم بالدبابات والطيارات والكلاشينكوفات وكذا، هذا ما يستطيع أفراد المسلمين. فهذا خطاب عام يراد به الخاص، لكن هم جاءوا نزلوا هذا الخطاب على أنفسهم، فرأوا أنهم مطالبين بأن يعدوا العدة لقتال الكفار، وما انتبهوا إلى قوله ترهبون به عدو الله. فأنت مهما أعدت عدة لن تعد عدة تستطيع بها قتال الكفار. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله: من أوجب اليوم على الناس قتال الكفار مواجهة أمريكا وأوروبا، فكأنه يوجب على من ليس عنده إلا السكاكين والعصي مواجهة الطيارات والدبابات والرشاشات. وهذا لا يقوله عاقل، تنزيل الخطابات. الخوارج وقعوا في التكفير في اختلافهم في معاني تنزيل الخطابات، يكون الخطاب نازل في أهل الكتاب ينزلونه على أهل الإسلام، يكون الخطاب نازل في أهل الكفر ينزلونه على أهل الإسلام. ما يفهمون أن هذا الخطاب وإن كان صيغته عامة إلا أن المراد به خاص. الإمام الشافعي أول مسألة لخطورة هذه المسألة، أول مسألة أوردها في كتاب الرسالة في الأصول هي هذه المسألة، وشوفوا أصلها في كلام مالك، وسيأتي في كلام مالك موضع ثاني يشير إلى هذه المسألة. حينما يأتي في كتاب إحياء الموات في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يرى الإمام مالك أن هذا ليس حكما عاما، إنما هذا يعود إلى الإمام إذا صرح بذلك. يقول: وخاصة في الأراضي التي هي في مرافق المسلمين، تجي الأرض جنب المدينة الناس يحتاجوها، تقوم تقول تصورها، تقول أنا أحييها، لأن كده تضر الناس. يعني أنت تبغى تطبق هذا تطبقه في أرض برية بعيدة، لكن تجي في مرافق البلد وتحيي أرض تقول هذه حقتي أنا أحييتها، من أحيي أرضا ميتة فهي له، يقول لا، فلا تكون إلا بإذن الإمام، ويطبق عليه هذه القاعدة. هذه القاعدة من خطورتها أنبنت عليها قاعدة أخرى ذكرها القرافي وأفردها برسالة وهي مذكورة ضمن كتاب الفروق، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وكلامه تارة يتكلم من كون أنه رسول فيكون خطابه خطابا عاما، رسول معلم للناس، وتارة يتكلم من دور أنه إمام ولي أمر فيكون خطابه هو إنما يتعلق بهذه الجهة، وتارة يتكلم كمفتي في حكم خاص بصاحب الفتوى فما يكون لهذه الفتوى حكم عام، وتارة يحكم كقاضي، وهكذا. فهذه أمور ينبغي أن يراعيها المتفقه في الآيات والأحاديث، وهي تنوع خطابات الشرع في معانيها والمراد منها والجهة التي تصدر منها. كلام مالك الآن هذا اللي انت تشوفوه، هذا فتح الباب للإمام الشافعي في هذه المسألة، وبنى عليه كلامه في أول كتاب الرسالة. شوفوا كلامه هناك، كان مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم يهتدى به، فعلا شوف هذا الكلام الآن من كلام الإمام مالك، والعلماء يبحثوا هذه المسألة. قول الرسول: من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو حكم عام ولا حكم خاص؟ هل هو مبني لقوة ما أخذ الإمام مالك؟ بقيت مسألة نبه عليها ابن عبد البر في الاستذكار، أن قول مالك لم يفعل ذلك الرسول إلا في حنين هو بحسب علمه، وإلا فقد ثبت أن الرسول قال هذا في غير حنين، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في غير حنين، وعليه استند من رأى أن هذا حكما عاما. طيب هذا بس ملحظ مالك، نقول لك لا، احنا مذكرنا أن العبادة ومنها الجهاد مقصود فيها الإخلاص والمتابعة. مالك يخشى أنه إذا بدأ الإمام بقول من قتل قتيلا فله سلبه أن يؤثر ذلك على النيات، فرأى أن لا يقول الإمام ذلك إلا في حالات خاصة يرى الإمام حث الناس فيها على الاجتهاد في القتال. وأهل العلم الذين يرون أن هذا حكم عام يقولون هذا لا يؤثر إن شاء الله على الإخلاص، لأن المقصود حثهم على قتال الكفار والإخلاص في قتال الكفار، فهذا مما يساعد على الإخلاص، والله أعلم. اللي بعد.
قال رحمه الله في إعطاء الهدى من الخمس، قال حدثني كني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون الهدى من الخمس، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي بذلك. وسئل مالك عن الهدى فليكون في أول الغنم، قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده.
يعني احنا ذكرنا انه في غنيمه وفي في وفي نفل وفي سلب. الامام مالك يقول النفل اللي هو ما هو الغنيمه الان، وقلنا النفل يطلق بمعنى الغنيمه وبمعنى ما زاد على الغنيمه، يقول اذا اراد الامام ان ينفل احد زياده على الغنيمه فليكن هذا من الخمس الذي لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وكذا، فينفل من هذا الخمس زياده على الغنيمه، يعني يقسم الغنيمه على المقاتلين، ها، ثم إذا أراد أن ينفلهم يعطيهم ذلك. طبعا قضية السلب وقضية النفل، ها، قضية السلب وقضية النفل فيها أنه لا مانع للمربي وللداعية أن يجعل للناس أو للطلاب أو لكذا محفزات تحفزهم وتجعلهم يبادرون إلى العمل الصالح، واضح؟ يعني فيها أنه لا مانع من وجود محفزات وجوائز وهدايا من أجل الحث على العمل الصالح، فهذا مما يمكن أن يستدل به على هذا الموضوع. قول الإمام مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك، أقول هذه الكلمة تأتي في كلام مالك في مواضع كثيرة من أول الكتاب، والعلماء يقولون قول مالك هذا يشير إلى أنه كان يعلم أن في المسألة خلاف، وذلك أحسن ما سمعت، يعني إشارة إلى أنه في المسألة خلاف من الإمام مالك، يقول أنا أدري أنه في المسألة خلاف ولكن هذا أحسن ما سمع، هذا أرجح ما سمع، واضح؟ طيب وقفة ثانية، قوله أحسن ما سمعت هل يقتضي أن القول الثاني الذي يخالفه عنده باطل؟ أحسنت، انتبهوا لهذا يا طلبة العلم، العالم لما يعبر انتبهوا لعبارته، إذا قال العالم هذا القول الصواب فيقتضي القول الآخر أنه إيش؟ خطأ. إذا قال العالم هذا هو الراجح فيقتضي هذا عنده أن القول الثاني إيش؟ مرجوح. خلاص، إذا قال العالم وهذا الأرجح القول المقابل إيش؟ راجح، يعني يرى أنه سائغ. إذا قال العالم وهذا هو الأرجح فالمقابل راجح، وإذا قال هذا الأحسن فالمقابل حسن. انتبهوا لعبارة العالم، انتبهوا لعبارة العالم، فالعالم حينما يعبر بمثل هذه العبارة يشير لك إلى موقفه من القول المخالف، فهو يقول وهذا أحسن ما سمعت، يعني أنا أرى الثاني أنه حسن، لا أرى أنه ضعيف، لا أرى أنه باطل، لا أرى أنه خطأ، أنا أراه أنه، لكن هذا أحسن ما سمع، هذا أحسن ما سمع. هذه عبارة العالم تنتبهوا لها في كلام العلماء، وأكثر من يستعمل مثل هذا الكلام ابن باز، انتبهوا له في فتاوى يقول هذا الأرجح، أو يقول هذا الأرجح من قولي العلماء في المسألة، وحين يقول هذا الراجح، وحين يقول هذا الصواب. فتنتبهوا لدلالة كلمة العالم في المسألة. طيب، قول مالك وذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف لاجتهاد السلطان، هذا من الإمام مالك أصل لا زال في القاعدة اللي راحت، هذه الصور تتعلق بالقاعدة اللي راحت. يقول ترى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تراها مو كلها من باب البلاغ والرسالة العامة، ترى بعضها ترجع إلى كونه إمام، فيكون الحكم فيها للإمام لا حكما عاما. نفس المسألة اللي راحت، شوف بأصل لهذه القضية، وأنا أقول لك هذه القضية أفردها القرافي برسالة، هي قاعدة ها؟ أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول ترى يكون من مقتضى أنه رسول، وترى يكون من مقتضى أنه عالم، وترى يكون من مقتضى أنه مفتي، وترى يكون من مقتضى أنه ولي أمر المسلمين. فإذا جاءت تصرفات الرسول من مقتضى أنه ولي أمر المسلمين، فهل يصح أن نوجب هذا الأمر على أفراد المسلمين؟ انتبهتوا؟ وضحت هذه النقطة؟ شوفوا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقرأ في الشروع تلاقي العلماء يقول لك قوله فليغيره بيده هذا فيما يتعلق بالسلطان. ليش؟ قالوا هذا وإن كان مخرجه مخرج الحكم العام إلا أن هذا لا يمكن فعله، لأنك إذا فعلته في كل حال بيدك سترتب على هذا ضرر، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، بل أنت إذا أتممت الحديث ستعلم أن هذا الحكم ليس لأفراد الناس إلا الإنسان فيما يملك، ويعلم أنه لا ينجر عليه بهذا ضرر. شوف، لكن من لم ينتبه لهذا الخطاب يقول من رأى منكم ممكن فليغيره بيدي، خلاص روح صاقع. يقول كمان يفهم آخر الحديث ذلك أضعف الإيمان، يقول أنا ماني ضعيف الإيمان، فيقع في مشاكل. إذن هذه القاعدة، قاعدة تنوع الخطاب والمراد منه، من أهم القواعد التي ينبغي الانتباه لها، تنوع خطابات القرآن الكريم. نعم.
قال لا القسم لكلمة غزل. قال حدثني يحيى عن مالك انه قال وذكر ابن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفراس سلمان ولرجل سلم. قال مالك ولم ازل اسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحفر بافراس كثيره فهل يكتب لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفراس واحد الذي يغادر عليه. قال مالك لا أرى الضرائب والبطون إلا من الخير، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى الضرائب والبطون من الخير إذا أجاز أهوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراهين هل فيها من صدقه؟ فقال وهل في الخير من صدقه؟
الله في القرآن يقول فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فدل ذلك أن القتال يكون بالخيل ويكون بالركاب، والركاب دلت الآية في سورة النحل أنه بالإبل بالهجن وبالبغال، صح ولا لا؟ وبالحمير. فالإمام مالك يقول هذا كله يكون صاحبه إذا شارك به في الغزو كحكم الخير، كحكم الخير. ولاحظوا كلام الإمام مالك في باب الجهاد كله يعلق بمن؟ بالإمام، لأنه يرى أن هذا الباب كله مقيد بخطاب شرعي متعلق لا بأفراد الناس. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من أيام الدورة المقامة في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الخميس 27 من شهر ربيع الأول من عام 37 و400 من الهجرة بعد صلاة العصر. ستكون قراءتنا بإذن الله في كتاب الجهاد من موطأ الإمام مالك. طبعا لن يكون هناك شرح مبسوط، سنركز على أهم القضايا وأهم المسائل ونبين أهم المعاني ونمشي. نريد يعني قدر المستطاع أن ننتهي اليوم من كتاب الجهاد قراءة مع التعليق على أهم المسائل. معنا من الآن إلين صلاة العشاء، معنا إن شاء الله من الآن إلى صلاة العشاء. يهمني في البداية أن أقول نحن ندرس أحكام الجهاد لأمرين اثنين. الأمر الأول بيان الأحكام التعبدية الشرعية المتعلقة بالجهاد، لأن الجهاد عبادة، وهو بين العبادات الصرفة وبين المعاملات. ولذلك الإمام مالك وضعه بعد الحج قبل البيوع والشراء، فهو بين هذه وبين هذه. ومعلوم أن الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا كان الجهاد عبادة معناه لا يعتبر العمل الذي نقوم به جهاد إلا إذا تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن نعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، خلاص. الأمر الثاني الذي نقصده من دراسة الجهاد الرد على الشبهات، الرد على الشبهات وسوء الفهم الذي يحدث عند بعض الناس في استدلالهم بالنصوص الشرعية ومنها الأحاديث النبوية. وعلى هذا وهذا سيكون تركيزنا قدر المستطاع إن شاء الله. نعم، نقرأ الباب الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي في روايته عن أبيه موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى في أول كتاب الجهاد منه في باب ترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وثمن. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى فأضان لها في مرض ومرضة، فما أصابت في ثيابها ذلك من المرض أو المرضة كان له حسنة، ولو أنها قطعت ثيابها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنة له، ولو أنها مرضت بنفر فشربت منه ولم يرد أن يسقي منه كان ذلك له حسنة فهي له أجر. ورجل وقطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابنا ولا في ظهورنا فهي لذلك ستر. ورجل وقطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخر بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا
معتزل في غنيمته
رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والنفقة وألا ننازع أمر أهله وأن نكون أو نكون في الحق أيما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قال وحدثني عن مالك بن عزيز بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فإنه نحن يجري شعاب المؤمن من نزل شدة يجعل الله بعده بركة وإنه لن يغلب عسر يصلي وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم هذا الباب فيه عدة مسائل أنبه عليها سريعا على الشرط اللي احنا ذكرناه. قوله في الحديث الأول مثل المجاهد في سبيل الله، وقوله في الحديث الثاني ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، فيه بيان أن القتال قتال الكفار لا يكون جهادا إلا إذا كان في سبيل الله، يعني غرضك أنك تريد إعلاء كلمة الله، فمن خرج رياء أو سمعة أو من أجل بلد أو من أجل وطن لا من أجل إعلاء كلمة الله هذا لا يكون مجاهدا في سبيل الله. نعم المسلم حينما يذب عن وطنه وعن بلده ونيته في ذبه عن بلده وعن وطنه حماية الإسلام وأهل الإسلام في هذه البلد فهذا في سبيل الله لأنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المقطع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن ما يصنعه بعض الناس هو يريد أن ينتحر ولكن يعلم أن الانتحار كبيرة من الكبائر وأن صاحبه متوعد بالخلود في النار، فماذا يصنع؟ يقوم يخرج في صورة أنه مجاهد ليقتل، يعني نيته في الخروج ليست لإعلاء كلمة الله إنما نيته في الخروج أن يقتل، حتى ما هو قصده يعني يقتل يعني يقوله أنا شهيد، لا، الأصل أنك لا تخرج إلا لإعلاء كلمة الله، فإن جاءتك الشهادة وحصلت لك فهذا فضل الله عليك، وإن لم تأتك الشهادة فالحمد لله، أنت ترجع بأجر وبغنيمة، لكن أن تخرج لتقاتل من أجل أن تقتل هذا ليس في سبيل الله. وإلا أخبرني هذا الرسول وهو الرسول حينما يخرج للحرب يلبس لأمته ودرعه ويتسلح بسيفه، لما من أجل أن لا يقتل، من أجل أن يستمر في القتال لإعلاء كلمة الله. أما أن يذهب الإنسان يخرج، هو يريد الانتحار ولكن لا يريد أن يقتل نفسه حتى بهذه الصورة الواضحة، لكن يخرج هناك ويعرض نفسه للقتل بلا مسوغ من أجل أن يقتل ويرتاح بحسب ظنه ولا يكون منتحرا، نقول لا، أنت منتحر، أنت لست في سبيل الله. انتبهتم؟ المسألة الثانية قوله فما أصابت في طيلها ذلك من المرد. الطيل الحبل الذي تربط به، الطيل الحبل الذي تربط به، يعني أن يكون المجاهد معه خيله هو يربطها بحبل ثم يطول هذا الحبل له لها لكي ترعى من الكلأ، فيسمي هذا الحبل طيل لأنه طويل وهي ترعى في حدوده. قوله هكذا ضبطت في المطبوعة قطعت، وأنا أظن أنها قطعت، يعني هي يحصل منها شيء تقطع به الحبل. قوله فاستنت شرفا أو شرفين أي اعتلت، استنت شرفا أو شرفين أي اعتلت، علت عليه. قوله في الحديث الرابع ألا أخبركم بخير الناس منزلا، رجل آخذ بعنان فرسي يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده، قال رجل معتزل في غنيمته. أقول ليس معناه تفضيل العزلة مطلقا، لا أحد يفهم من هذا الحديث تفضيل العزلة مطلقا، لأنه ساوى بين رجل معتزل في غنيمته أو جعله بعده في الفضل بعد المجاهد، نقول لا، إنما محله أن العزلة تستحب أيام الفتن كما دلت عليه الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا رجل معتزل في غنيمته أي عند حدوث الفتن يهرب بدينه من الفتن كما دلت عليه أحاديث الباب. مسألة في الحديث الخامس أورد الإمام رحمه الله حديث عبادة بن الصامت في البيعة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله. ما مناسبة إيراد حديث في البيعة في الترغيب في الجهاد؟ ما مناسبة إيراد حديث في البيعة في الترغيب في الجهاد؟ أحسنت، هذا إشارة من الإمام أن محل الترغيب في جهاد في الجهاد إنما هو أن يكون مع ولي الأمر، وهذا جاء صريحا في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. واتفقت كل كتب العقيدة على هذا النص، تقول ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فاشتملت هذه العبارة على مسألتين، أن الجهاد يكون مع الإمام، وأن الجهاد لا يشترط فيه أن يكون الإمام عدل، لا يشترط فيه أن يكون الإمام عدل. فالحاصل أن الجهاد مطلوب، وإنما يكون الجهاد المعتبر إيش؟ مع إمام. من أجل هذا المعنى أورد الإمام مالك هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد. المعنى الثاني الذي من أجله يحتمل أيضا أن الإمام أورد هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد أن فيه قول عبادة في البيعة في منشطنا ومكرهنا أو في المنشط والمكره، وذلك إشارة إلى لزوم اتباع أمر الإمام بالجهاد حتى ولو كانت النفس تكره ذلك، حتى ولو كانت النفس تكره ذلك. المعنى الثالث الذي ممكن أن يكون الإمام مالك أيضا أورده أن الإمام فهم من كلمة المكره الجهاد، فهم من كلمة المكره الجهاد وطاعة الإمام فيه، فيكون أخذ الرسول البيعة على المنشط والمكره فيه فضيلة للجهاد. فهذه ثلاثة معاني يحتمل أن الإمام مالك رحمه الله أورد من أجلها هذا الحديث في باب الترغيب في الجهاد. آخر مقطع أو آخر أثر كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فنقول هذه الكلمة لها حكم الرفع، وقد وردت مقاطع منها في أحاديث مرفوعة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أشار إلى معنى في الترغيب والترهيب في الجهاد بختم هذه الآية، بختم الباب بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمؤمن في صبر ومصابرة ومرابطة في كل حال. كيف؟ أقول لك مذكرنا في الأمس أن الجهاد 6 أنواع، منه نوع أن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فأنت إذا جهدت نفسك في طاعة الله فأنت في صبر وفي مصابرة وفي مرابطة. ولذلك العلماء يقولون: يا مسلم اتق الله، فأنت ثغر من ثغور الإسلام، لا يؤتى الإسلام من جهد. اللي بعد.
قال رحمه الله: عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
نعم، ونقول قول مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو، وردت في الحديث في رواية أخرى مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوفة عن الصحابي راوي الحديث، ولها حكم الرفع. وهذا من الأحكام المتعلقة بالجهاد، أن لا يستصحب المصحف في أرض الكفار إذا خشينا أن يناله العدو بالسوء، أما إذا لم نخشى عليه فلا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك قال: حسبت انه قال عبد الرحمن بن كعب انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذين قاتلوا ابن ابي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: فضحت من المرأة ابن ابي الحقيق بالصيام، فأرفع السيف عليها، ثم أخطب نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بعض المغازين امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر رضي الله عنه: إما أن تركب وإما أن تنزل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بسيف، وإني أوصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا كلمة، ولا تقطعن شجرا مفرطا، ولا تخربن عابرا، ولا تعذرن شاة ولا بعيرا إلا لمن كان، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقن ولا تغرقن ولا تجن. قال: وحدثني عن مالك انه بلغ ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عامر بن عمال انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا بعث سريه يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغيروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك للجيوش وسرايك ان شاء الله، والسلام عليكم.
نعم، هذا الباب يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية في الجهاد قبل القوانين الدولية وقبل المعاهدات وقبل الأحلاف، أن الإسلام في قتاله للكفار لا يتقصد النساء ولا يتقصد الأطفال ولا يتقصد أهل العبادة ولا يتقصد الضعفاء، إنما يقاتل من يقاتل من يقاتلهم. وأما من ذكره في هذا الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق لما قال له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر قال فاقتلهم، قال الشراح لأن هؤلاء هم أهل المكر والمكيدة والخداع لمن يقاتل المسلمين، هم الذين يستشاروا في حرب وقتال المسلمين، فأمر بقتلهم من أجل هذا المعنى، أي أنهم يقاتلون لكن لا بأيديهم ولا بأنفسهم، إنما يقاتلون بكيدهم وبخداعهم وبمكرهم في حق الإسلام والمسلمين. اللي يهم أني أنبه على مسألة، الإسلام لا يقاتل إلا من قاتله، خلاص؟ طيب، هل تعلم أن الإسلام لم يشرع الجهاد لقتل الكفار؟ الجهاد لم يشرع لقتل الكفار، ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أنك أول ما تبدأ في المعركة مع الكفار تدعوهم إلى الإسلام، فلو كان غرضك قتل الكفار لما احتجت إلى دعوتهم. اثنين، أنهم لو وافقوا على الجزية وهم أهل الكتاب تقبل، معناته يبقوا على كفرهم ويدفعوا، فلو كان الغرض قتلهم لما قبل الجزية. ولذلك الصحيح أن نقول إنما شرع الجهاد في الإسلام للدعوة لاستمرار الدعوة إلى الدين ولمعاقبة من يقف في طريق الدعوة إلى الإسلام ومعاقبة من يقف في طريق الدعوة إلى الإسلام. ويؤكد لكم هذا المعنى ما ذكرته لكم وما جاء في هذا الباب من آداب الجهاد والقتال في سبيل الله، فإن هذه الآداب وإن جاءت بالنص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنها لها حكم الرفع من جهة، لأن مثلها لا يقال بالرأي، ولها حكم الرفع من جهة أخرى أن الصحابة أقروا كلام أبي بكر الصديق، وهذا إجماع سكوتي على صحة هذه المعاني التي ذكرها رضي الله عنه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الأداب في وفاء الأمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش لا بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العجز حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل: غطس يقول لا تفر، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا رب الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة بالأمام أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشار إليه بالأمام، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما أثر قوم بالعهد إلا سنة الله عليهم العهد.
نعم، هذا الباب أيضا فيه أمر من محاسن الدين الإسلامي، وهو الأمر بالوفاء بالعهود. عمر بن الخطاب يقول: بلغني أن الرجل يكون محاصرا لكفار، فيقول له مطرس. مطرس يعني بلغتهم أنت أمان، أمان، أنت في الأمان. مطرس يعني لا خيانة، لا، أنت في الأمان، مؤمن، أنزل خلاص، فك الباب وأنا أمن حياتك. يقول: فإذا نزل قتله. يقول: من بلغني أنه فعل ذلك لأقتلنه. ليش؟ لأن الوفاء بالعهد واجب، والله عز وجل يقول: أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود، ولا يجوز خيانة العهد والميثاق والأمان. فمن أعطيته عهدا وميثاقا وأمانا لا يجوز لك أن تقتلهم أو تخونهم، لابد أن تحافظ على هذا. هذا وجه كلام الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما قول الإمام مالك ليس على هذا العمل، أي ليس على هذا العمل في أن يقتل من خان العهد مع الكفار حكما باتا مستمرا، إنما هذه قضية ترجع إلى أمر الحاكم. فالإمام مالك يقول ليس حكم من غدر بالكافر صاحب العهد والأمان أنه يقتل كحكم يعني في كل حال، لا. طب ماذا نصنع بكلام عمر؟ يقول هذا من باب السياسة الشرعية التعزيرية من الإمام في حق هذه المسألة إذا رأى ذلك، لكن ليس هذا حكم عام. هذا معنى قول الإمام مالك ليس على هذا العمل، أي ليس هذا حكما عاما، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرتي 40 سنة. فإذا رفع إلى ولي الأمر أن مسلم قتل معاهد، نقول هذه عقوبة عند الله. طيب إيش عقوبة عندنا في الدنيا؟ يعزره الإمام بما شاء، لكن ليس فيه أنه حكم شرعي أنه يقتل بالكافر، لأن الرسول يقول لا يقتل مؤمن بكافر. لكن إن رأى الإمام من باب التعزير كقضية مستقلة كحكم تعزيري خاص لحيثيات خاصة فالعمل إذن ليس على أن يقتل المؤمن بالكافر. هذا معنى قول الإمام مالك أن قول عمر هذا ليس عليه العمل، هذا معنى كلامه، واضح؟ طيب، إذن قول ابن عباس ما خطر قوم من العهد يعني خان، يعني خانوا وغدروا. اللي بعده.
قال رحمه الله: باب عمل فيما أعطى صنم في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اعطى صنم في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك به. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول إذا رأي الرجل شيئا في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له، وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه وأحدهما فقال أرى ألا يكافئهما ولكن يحفر ذلك إلى عالم آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع من جهازه ما شاء.
هذا الباب يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، والمسألة فيه تتعلق بجهاد الطلب، والمسألة فيه تتعلق بجهاد الطلب. ففي حال جهاد الطلب إذا لم يكن لك يعني رغبة أن تقاتل بنفسك فجهزت غازيا فقد غزو. طيب إذا أعديت جهاز لغازي يغزو، متى يملكه هذا الغازي؟ في المحل الذي أنت توقت له. فكان ابن عمر يوقت إلى موضع يكون هو آخر محل وبعده سيدخل إلى أرض الحرب، فيقول هذا الجهاز هو لك إذا بلغت هذه الأرض ودخلت يعني أرض المعركة. فكان يقول رضي الله عنه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، خلاص هذا لك. ليش؟ لأنه الآن أنت الآن دخلت أرض المعركة والحرب فاستعمل هذا الجهاز. طبعا الجهاز يكون فيه سلاح، يكون فيه طعام، يكون فيه عدة وعتاد. فلو أن إنسانا جهز نفسه ليقاتل ثم منعه أبواه، لأن القتال سنة يعني مؤكدة ليس بواجب في جهاد الطلب، فمنعك أبوك أو منعتك أمك عن أن تقاتل، ماذا تصنع بهذا الجهاز؟ الإمام مالك يقول احتفظه للسنة الجاية وارجع ثاني مرة أطلب منه، إن خفت أنه يفسد بيعه واحتفظ بثمنه، لأنه يعني خلاص أنت اشتريت الجهاز، بيعه واحتفظ بثمنه ألين يتيسر لك مرة ثانية إنك تجهز الجهاد. هذه إذا ما كان عندك إلا هذا المبلغ. أما إذا كان عندك مبلغ فأنت استعمل جهازك وقت ما تبغى، لأن أنت ميسور تقدر وقت ما تبغى تسوي لك جهاز ثاني. هذا ما يتعلق بمن جهز غازيا. اللي بعده.
قال باب جامع النبي في غزوة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلالة فغنموا إبلا كثيرا فكان صفانه 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن مالك بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في غزر إذا اكتسبوا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يا إياه سمعت مالكا يقول في الأجيل في غزر إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فلم يسمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول
نعم. في المعركة أو في الجهاد عندنا غنائم وعندنا فيء وعندنا نفل وعندنا سلب. كم مصطلح؟ غلط كلمة مصطلح، لا تقولوا لي، قولوا لي ليش تقول مصطلح يا أستاذ. كم اسم شرعي عندنا في الجهاد؟ 4 أسماء شرعية. عندنا اسم غنيمة، وعندنا اسم فيء، وعندنا اسم نفل، وعندنا اسم سلب. هذه 4 أسماء شرعية وردت في النصوص الشرعية النبوية. ما معانيها وما أحكامها؟ نقول أما الغنيمة فهو ما يكسبه المسلمون من قتالهم للكفار، من أسلحة، من أرض، من أموال، من دواب، من أي شيء. هذه الغنيمة وحكمها أن تقسم 5 أخماس، 4 أخماس للمقاتلين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى إلى آخره. خلاص. طيب عندنا الاسم الشرعي الثاني الفيء. طيب إيش حكم الغنائم كمان؟ معلم إيش حكم الغنائم؟ سيأتي إن شاء الله من حكم الغنائم أنه في الغنيمة يكون للراكب سهمان وللراجل سهم، للراكب سهمان، سهم له وسهم لفرسه. خلاص. طيب الاسم الشرعي الثاني الفيء. ما هو الفيء؟ نقول الفيء ما غنمه المسلمون من الكفار بدون قتال. ما حكمه؟ نقول هذا 5 الأخماس تقسم لله وللرسولي ولليتامى والمساكين والفقراء، ما في شيء خاص بمقاتلين لأنه لا يوجد مقاتلين. خلاص. فما فيها خمس فقط لهم، لا، كلها بتصرف الإمام. هذا الفيء ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صح ولا لا؟ الاسم الثالث النفل. النفل يطلق، كلمة نفل وأنفال تطلق على الغنيمة وتطلق على ما يزيده الإمام زيادة على السهم للمقاتل. يعني المقاتل له حقه في الغنيمة سهم أخذه، ثم الإمام يعطيه زيادة من عنده لأنه شجاع، لأنه كذا، لأنه له مواقف جيدة. هذا اسمه إيش؟ نفل. خلاص. الرابع، الاسم الشرعي الرابع السلب. السلب وهو ما يكون على المقاتل من سلاح ودابة ودرع أو أيضا ما يحمله من مال وجوهر. وحكمه السلب أن الإمام إذا قال في المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، أنه يكون لكل شخص قتل قتيل يعني تعارك هو وياه له سلبه ولا يدخل في الغنائم ولا يدخل في الغنائم. وطبعا هذا بهذه الصورة يكون المراد به من قتل قتيلا له سلبه خارج وقت المواجهة. واحد يكون منفرد على جنب، واحد يكون كذا، واحد واضح خارج الجيش في وقت يعني استراحة، وقت عدم قتال، وحصلت مواجهة بين شخص من المسلمين وشخص من الكفار، فمن قتله له سلبه، هذا اسم السلب. الآن في هذا الباب ذكر حكم الغنيمة أنها تقسم بأسهم وأموال آخرين، ثم أشار الإمام إلى مسألة الأجير. قد يحصل في المعركة أن يحضر إنسان مستأجر، استأجرناه مثلا للعلاج للطب، استأجرناه مثلا لإصلاح السيارات لإصلاح الدبابات، ما يقاتل. يقول الإمام مالك إذا حضر المعركة وقاتل يسهم له كسهم المقاتلين، أما إذا لم يقاتل وجلس منعزل فلا يستحق سهم من الغنيمة، هذا إذا كان حرا. أما إذا كان عبدا فهو تبع لسيده، لأنه اسم الأجير الخادم قد يطلق على العبد المملوك، يأتي الإنسان بعبد له مملوك يكون عمله أن يخدمه أثناء القتال، فالسهم يكون لسيده ولا يكون له. فالكلام على الأجير إذا حضر المعركة، الأجير إذا حضر المعركة وقاتل يعطى سهم المقاتلين، إذا لم يقاتل لا يعطى سهم. طيب الباب الأول.
قال
بابنا
لا يؤلم فيه الخمس. قال مالك فيما وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر خيرهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراقبهم تكسرت ومعاطفهم فنزلوا بالكثير من المسلمين. أرى أن ذلك الإمام يرى فيه رأيا ولا أرى لمن أخذهم فيه الخمس.
نعم، الآن الإمام يتكلم عن الفيء، كفار حربيين بيننا وبينهم حرب وليس بيننا وبينهم هدنة، سفينة من سفنهم جاءت على أرضنا وتكسرت وطاحت، فهذا ما لهم وما هم عليه فيء، هذا ما لهم وما هم عليه فيء للمسلمين، يقسم على أساس أنه فيء وليس بغنيمة، لأنه مال حازه أهل الإسلام بغير قتال. والله عز وجل يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن هذا هو الفيء، هذه قسمته، فليس فيه القمص الذي في الغنائم، لا، إنما هذا فيء يقسم على هذه الصفة اللي بعد.
قال
الله
ما يجوز للمسلمين أنهم قال القمص. قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض عدو من طعامهم ما ولدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المعاصي. قال مالك وأن أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض عدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يأكل حتى يأكل الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيخطر منه شيء أيصلح له أن يقفزه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يأذن بلا أهله فينتفع بثمنه. قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل سلمه في غنائم المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا كافيا.
هذا من تمام الكلام على قضية الغنائم. هو يقول الجيش يحتاج إلى طعام، فإذا كنا نحن في طريقنا في معركة ووصلنا أرض العدو ورأينا من سائمة العدو ما نأخذه لنأكله، هل هذا يعتبر من الغنيمة؟ قال لا، هذا يأكله آل الجيش ولا يعتبر من الغنيمة، يوزع ويأكله الناس حتى لا يجوع، حتى لا يجوع، بس بشرط أنه ما حد يشيل منه شيء، ما حد يشيل منه شيء غير متخذ خبنة، يعني لا حد يشيل شيء. طيب، قال إذا بقي معه شيء يسير ورجع به ما يضر، أما إذا بقي شيء ويباعه وينتفع ثمنه يقول لا، قيمته تدخل مع الغنائم لأنه زاد على الحاجة، لأنه زاد عن الحاجة. ليش؟ لأنه إذا أنت كان له ثمن وبعته معناته أنت أخذت من الغنيمة، وصار هذا غلول، صار هذا غلول، ما أخذ من الغنائم قبل قسمتها فهو غلول. ولذلك يقول لك لا، الزائد اللي له قيمة وتبيعه تدخله في الغنيمة ما تأخذه، يعني إن أخذته أصبح غلولا. أما اليسير التافه الذي لا يلتفت له، مع من بده طالع لك فيه؟ ما بده طالع لك فيه. نعم.
قال ذلك ما يقول قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. قال حدثني يحيى عن مالك إنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق، وأن الفرس له عار، فأصابهما المسلمون ثم غلبهما المسلمون، فرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك قبل أن يصيبهما المقاصم. قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه لأدرك قبل أن تقع فيه المقاصم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاصم فلا يوقع على أحد. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلاما ثم غلبه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا رد ما لم يصبه المقاصم، فإن وقعت فيه المقاصم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك بأم ولد رجل من المسلمين حاز المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت المقاصم ثم عرفها سيدها بعد القصر إنها لا تسرق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى الذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده يسترق ويستغل بطرها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوم ثمانية، فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسرق، وإن كان مهم له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان غلب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يهتديه.
هذه أحكام تتعلق بالغنيمة. يقول لو أن الكفار استولوا على شيء من مال المسلمين لما حاربناهم وجدناه، مثلا استولوا على خيل، استولوا على عبد، استولوا على سيارة، استولوا على شيء من أموال المسلمين، فلما قاتلناهم وغلبناهم وجدناها، يقول قبل أن تقسم الغنيمة ترجع هذه لأصحابها. واستدل بالقصة التي حصلت لعمر بن الخطاب، لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن عبدا له أبق. إيش يعني أبق؟ يعني هرب من رق العبودية، شرد. وفرس له عار. إيش يعني عار؟ برضو نفس الفكرة، إنه إيش؟ نفر وهرب، فوقع في أيدي الكفار، فلما حصل الفتح وجدوهم، وجدوا العبد وجدوه، فأرجع لعبد الله بن عمر. يقول وكذا لو وجدنا عندهم، لو إنسان أرسلناه من عندنا يروح يجيب من عند إفادي في الأسرة وكذا، فوجدهم استرقوا عبدا استرقوا رجلا حرا، فإما أن يكونوا باعوه إياه وإما أن يكونوا وهبوه إياه. فإذا عاد إلى بلاد المسلمين بهذا الحر فإن الحر حر، ما له درب عليه، فإن كانوا أعطوه هو هبة خلاص هذا حر انتهينا، وإن كان أعطوه هي بثمن فعلى هذا الرجل الحر الذي كان في أسر الكفار أن يدفع قيمته لمن؟ لهذا الرجل الذي اعتقه. وكذا لو كانت في الأسر أم ولد وهي الجارية التي يتخذها الرجل للولادة للاستيلاد لكي تأتي له بعيال، فجاءت له بعيال فهي أم ولده تعتق من بعده، لا يجوز له بيعها. فإذا أتي بها من عند الكفار فعلى ولي الأمر أن يدفع قيمتها، فإن لم يتيسر فعلى زوجها على صاحبها أن يدفع قيمتها لمن أخرجها من عندهم إذا كانت خرجت بقيمة، ولا يجوز له أن يتركها، ولا يجوز لأحد أن يأتيها يقول هذه من الرقيق أو يقول هذه من السبي، لا، هذه حكمها شبيه بحكم الحرة، هذه حكمها شبيه بحكم الحرة. واضح؟ أم الولد، أم الولد. طيب نعم.
قال باب ما جاء في سائر الجنة. قال حدثني يحيى عن مالك بن أبي سعيد عن عمرو بن كثير بن نفع عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن الربيع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جمعة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد عدا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حد عاتقه، فأقبل علي فظنني ظنة وجدت منها ريحا، ثم أدار الموت فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفه. قال: فقلت كلهم: من يشهد لي؟ ثم جلسوا، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفه. قال: فقلت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلسوا، ثم قال: ذلك ثالثة. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: قد قصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلم ذلك القتيل عندي، فأقضي به منه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هذا الله، إذا لا يعد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطني إياه. فأعطانيه فبعت له، فاشتريت به نظرة في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثنته بالإسلام. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. قال: ثم عاد الرجل بمسألته، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صديق الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو فيكون له سلام بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلامه إلى يوم القيامة.
نعم، السلب سبق بيانه قبل قليل، وفي الحديث الأول في هذا الباب قصة حصلت لأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في سلب استحقه بقتله لرجل من المشركين كان قد اعتلى مسلما يريد أن يقتله. والظاهر أن هذه القصة مثل ما ذكرت لكم حصلت على جانب القتال، يعني ليست في أرض المعركة إنما على جانب المعركة، وإلا كيف يعني يكون بهذه الصورة؟ يقول أبو قتادة: من يشهد لي بهذه القصة؟ إلين قام رجل وشهد له بهذه القصة فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه. الرجل أبو قتادة بعد أن قتل هذا الرجل مشي، ما كان عنده خبر أنه من قتل قتيلا فله سلبه، فجاء رجل أخذ سلب هذا الكافر ومشى، وكأنه شاهد أبا قتادة وهو يقتل هذا الرجل. فلما شهد لأبي قتادة بأنه قتله وقال: السلب عندي أنت يا رسول الله، من عندك أعطيه؟ أبو بكر قال: لا، كيف أنت تأخذ سلب الكافر وهو اللي قتله مو أنت؟ كيف نساويك بمن كان في القتال كأسد يقاتل في سبيل الله؟ لابد أن تعيد هذا له. فقال الرسول: صدق أبو بكر، وأعيد السلب لأبي قتادة. يقول أبو قتادة: هذا أول مال تأثلت، يعني أول مال حصلت عليه وغنمته في الإسلام بسبب الحرب، واشتريت به مخرفا، يعني حديقة. المخرف يعني الحديقة أو المزرعة، اشتريت به مخرفا يعني حديقة أو مزرعة، معناته هذا السلب له قيمة كبيرة، كان السلب هذا له قيمة كبيرة. نعم، الإمام مالك، تذكر أمس لما أنا أقول لكم له نظرات في الأصول في الموطأ الشافعي استفاد منها، الإمام مالك لما نظر إلى هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، قال: هذا الحديث هل هو حكم عام أو هو حكم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كونه قائد في المعركة يريد حث الجنود على القتال؟ نظر الإمام مالك بحسب علمه، قال: الرسول ما قال هذه الكلمة إلا يوم حنين، مع أنه كانت في قبلها معارك، بدر وأحد والخندق، يعني قبلها معارك قبل يوم حنين، حتى يعني في فتح مكة يقول مالك ما قال الرسول هذه الكلمة. قال: فلما قال الرسول هذه الكلمة في حنين دون غيرها من الأيام التي حصلت فيها معارك للقتال، استشعر أن هذه الكلمة ليس حكما عاما، فقال: لا يكون السلب للقاتل إلا إذا أعلن الإمام ذلك، ويكون هذا من الإمام اجتهادا منه في حث المسلمين على القتال. خلاص، هذا الكلام اللي قاله الإمام مالك ترى هذا أصل في قاعدة كبيرة فتح بها الإمام الشافعي كتاب الرسالة. في كتاب الرسالة بيان أنواع الخطاب في القرآن والسنة، منه ما هو عام على عمومه، ومنه ما هو عام يراد به الخصوص، ومنه ما هو عام مخصوص، مبني على هذا التأصيل من الإمام مالك. وهذه المسألة من المسائل التي كان السبب في حدوث الفكر الضال لدى الطوائف المبتدعة في طوال العهود الإسلامية. كيف يأتون إلى خطابات القرآن بلا فقه، فيكون خطاب خاص بولي الأمر فينزلونه على أفراد المسلمين، ويكون خطاب عام فينزلونه على الخاص، ما يفهموا كيفية تنزيل الخطابات. وذلك أن خطابات الشرع منها ما يكون عاما مراد به العموم، ومنه ما يكون عاما ومراد به الخصوص. مثلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل هذا خطاب عام يراد به العموم؟ نقول لا، هذا خطاب عام يراد به الخصوص، فإن الشأن في إعداد العدة للجيش إنما هي لولي الأمر. من أين لأفراد المسلمين أن يعدوا عدة الجيش؟ أقصى شيء نقدر نقوله للمسلمين كأفراد، أنت عليك أن تعد نفسك يا أخي بالعلم الشرعي وبالصبر وبكذا فقط، لكن إعداد العدة التي بها إرهاب الكفار من الأعتاد والخيل واليوم بالدبابات والطيارات والكلاشينكوفات وكذا، هذا ما يستطيع أفراد المسلمين، فهذا خطاب عام يراد به الخاص. لكن هم جاءوا نزلوا هذا الخطاب على أنفسهم، فرأوا أنهم مطالبين بأن يعدوا العدة لقتال الكفار، وما انتبهوا إلى قوله ترهبون به عدو الله. فأنت مهما أعدت عدة لن تعد عدة تستطيع بها قتال الكفار. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله: من أوجب اليوم على الناس قتال الكفار مواجهة أمريكا وأوروبا فكأنه يوجب على من ليس عنده إلا السكاكين والعصي مواجهة الطيارات والدبابات والرشاشات. وهذا لا يقوله عاقل، تنزيل الخطابات. الخوارج وقعوا في التكفير في اختلافهم في معاني تنزيل الخطابات، يكون الخطاب نازل في أهل الكتاب ينزلونه على أهل الإسلام، يكون الخطاب نازل في أهل الكفر ينزلونه على أهل الإسلام. ما يفهمون أن هذا الخطاب وإن كان صيغته عامة إلا أن المراد به خاص. الإمام الشافعي أول مسألة لخطورة هذه المسألة، أول مسألة أوردها في كتاب الرسالة في الأصول هي هذه المسألة، وشوفوا أصلها في كلام مالك، وسيأتي في كلام مالك موضع ثاني يشير إلى هذه المسألة. حينما يأتي في كتاب إحياء الموات في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يرى الإمام مالك أن هذا ليس حكما عاما، إنما هذا يعود إلى الإمام إذا صرح بذلك. يقول: وخاصة في الأراضي التي هي في مرافق المسلمين، تجي الأرض جنب المدينة الناس يحتاجوها، تقوم تقول تصورها، تقول أنا أحييها، لأن كده تضر الناس. يعني أنت تبغى تطبق هذا تطبقه في أرض برية بعيدة، لكن تجي في مرافق البلد وتحيي أرض تقول هذه حقتي أنا أحييتها، من أحيي أرضا ميتة فهي له، يقول لا، فلا تكون إلا بإذن الإمام، ويطبق عليه هذه القاعدة. هذه القاعدة من خطورتها أنبنت عليها قاعدة أخرى ذكرها القرافي وأفردها برسالة وهي مذكورة ضمن كتاب الفروق، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وكلامه تارة يتكلم من كون أنه رسول فيكون خطابه خطابا عاما، رسول معلم للناس، وتارة يتكلم من دور أنه إمام ولي أمر فيكون خطابه هو إنما يتعلق بهذه الجهة، وتارة يتكلم كمفتي في حكم خاص بصاحب الفتوى فما يكون لهذه الفتوى حكم عام، وتارة يحكم كقاضي، وهكذا. فهذه أمور ينبغي أن يراعيها المتفقه في الآيات والأحاديث، وهي تنوع خطابات الشرع في معانيها والمراد منها والجهة التي تصدر منها. كلام مالك الآن هذا اللي تشوفوه، هذا فتح الباب للإمام الشافعي في هذه المسألة، وبنى عليه كلامه في أول كتاب الرسالة. شوفوا كلامه هناك، كان مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم يهتدى به. فعلا شوف هذا الكلام الآن من كلام الإمام مالك، والعلماء يبحثوا هذه المسألة، قول الرسول: من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو حكم عام ولا حكم خاص، هل هو مبني لقوة ما أخذ الإمام مالك. بقيت مسألة نبه عليها ابن عبد البر في الاستذكار، أن قول مالك لم يفعل ذلك الرسول إلا في حنين هو بحسب علمه، وإلا فقد ثبت أن الرسول قال هذا في غير حنين، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في غير حنين، وعليه استند من رأى أن هذا حكما عاما. طيب هذا بس ملحظ مالك، نقول لك لا، احنا مذكرنا انه العبادة ومنها الجهاد مقصود فيها الإخلاص والمتابعة. مالك يخشى انه اذا بدأ الإمام بقول من قتل قتيلا فله سلبه ان يؤثر ذلك على النيات، فرأى أن لا يقول الإمام ذلك إلا في حالات خاصة يرى الإمام حث الناس فيها على الاجتهاد في القتال. وأهل العلم الذين يرون أن هذا حكم عام يقولون هذا لا يؤثر إن شاء الله على الإخلاص، لأن المقصود حثهم على قتال الكفار والإخلاص في قتال الكفار، فهذا مما يساعد على الإخلاص، والله أعلم. اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: في عقاب الهدي من الخمس. قال: حدثني كلي عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال: كان الناس يعقون النذر من الخمس. قال مالك: وذلك احسن ما سمعت الي بذلك. وسئل مالك عن النذر فليكون في اول ظلم، قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الامام، وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين، وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مغنم وفيما بعده.
يعني احنا ذكرنا انه في غنيمه وفي في وفي نفل وفي سلب. الامام مالك يقول النفل اللي هو ما هو الغنيمه الان، وقلنا النفل يطلق بمعنى الغنيمه وبمعنى ما زاد على الغنيمه. يقول اذا اراد الامام ان ينفل احد زياده على الغنيمه فليكن هذا من الخمس الذي لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وكذا، فينفل من هذا الخمس زياده على الغنيمه، يعني يقسم الغنيمه على المقاتلين، ها، ثم إذا أراد أن ينفلهم يعطيهم ذلك. طبعا قضية السلب وقضية النفل، ها، قضية السلب وقضية النفل فيها أنه لا مانع للمربي وللداعية أن يجعل للناس أو للطلاب أو لكذا محفزات تحفزهم وتجعلهم يبادرون إلى العمل الصالح. واضح؟ يعني فيها أنه لا مانع من وجود محفزات وجوائز وهدايا من أجل الحث على العمل الصالح، فهذا مما يمكن أن يستدل به على هذا الموضوع. قول الإمام مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. أقول هذه الكلمة تأتي في كلام مالك في مواضع كثيرة من أول الكتاب، والعلماء يقولون قول مالك هذا يشير إلى أنه كان يعلم أن في المسألة خلاف. وذلك أحسن ما سمعت، يعني إشارة إلى أنه في المسألة خلاف من الإمام مالك، يقول أنا أدري أنه في المسألة خلاف ولكن هذا أحسن ما سمع، هذا أرجح ما سمع. واضح؟ طيب، وقفة ثانية. قوله أحسن ما سمعت، هل يقتضي أن القول الثاني الذي يخالفه عنده باطل؟ أحسنت، انتبهوا لهذا يا طلبة العلم. العالم لما يعبر انتبهوا لعبارته. إذا قال العالم هذا القول الصواب فيقتضي القول الآخر أنه إيش؟ خطأ. إذا قال العالم هذا هو الراجح فيقتضي هذا عنده أن القول الثاني إيش؟ مرجوح. خلاص؟ إذا قال العالم وهذا الأرجح، القول المقابل إيش؟ راجح، يعني يرى أنه سائغ. إذا قال العالم وهذا هو الأرجح فالمقابل راجح، وإذا قال هذا الأحسن فالمقابل حسن. انتبهوا لعبارة العالم. فالعالم حينما يعبر بمثل هذه العبارة يشير لك إلى موقفه من القول المخالف، فهو يقول وهذا أحسن ما سمعت، يعني أنا أرى الثاني أنه حسن، لا أرى أنه ضعيف، لا أرى أنه باطل، لا أرى أنه خطأ، أنا أراه أنه، لكن هذا أحسن ما سمع، هذا أحسن ما سمع. هذه عبارة العالم، تنتبهوا لها في كلام العلماء. وأكثر من يستعمل مثل هذا الكلام ابن باز، انتبهوا له في فتاوى، يقول هذا الأرجح، أو يقول هذا الأرجح من قولي العلماء في المسألة، وحين يقول هذا الراجح، وحين يقول هذا الصواب. فتنتبهوا لدلالة كلمة العالم في المسألة. طيب، قول مالك وذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، هذا من الإمام مالك أصل لا زال في القاعدة اللي راحت، هذه الصور تتعلق بالقاعدة اللي راحت، يقول ترى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تراها مو كلها من باب البلاغ والرسالة العامة، ترى بعضها ترجع إلى كونه إمام، فيكون الحكم فيها للإمام لا حكما عاما. نفس المسألة اللي راحت، شوف بأصل لهذه القضية، وأنا أقول لك هذه القضية أفردها القرافي برسالة، هي قاعدة أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول ترى يكون من مقتضى أنه رسول، وترى يكون من مقتضى أنه عالم، وترى يكون من مقتضى أنه مفتي، وترى يكون من مقتضى أنه ولي أمر المسلمين. فإذا جاءت تصرفات الرسول من مقتضى أنه ولي أمر المسلمين، فهل يصح أن نوجب هذا الأمر على أفراد المسلمين؟ انتبهتوا؟ وضحت هذه النقطة؟ شوفوا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقرف الشروع تلاقي العلماء يقول لك قوله فليغيره بيده هذا فيما يتعلق بالسلطان. ليش؟ قالوا هذا وإن كان مخرجه مخرج الحكم العام إلا أن هذا لا يمكن فعله، لأنك إذا فعلته في كل حال بيدك سترتب على هذا ضرر، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، بل أنت إذا أتممت الحديث ستعلم أن هذا الحكم ليس لأفراد الناس إلا الإنسان فيما يملك، ويعلم أنه لا ينجر عليه بهذا ضرر. شوف، لكن من لم ينتبه لهذا الخطاب يقول من رأى منكم ممكن فليغيره بيده، خلاص روح صاقع. يقول كمان يفهم آخر الحديث ذلك أضعف الإيمان، يقول أنا ماني ضعيف الإيمان، فيقع في مشاكل. إذن هذه القاعدة، قاعدة تنوع الخطاب والمراد منه، من أهم القواعد التي ينبغي الانتباه لها، تنوع خطابات القرآن الكريم. نعم.
قال الله
القسم
للكريم، قال حدثني يحيى عن مالك انه قال بلغني ان عمر بن عبد العزيز كان يقول للفراس سلمان ولرجل سلم، قال مالك ولم ازل اسمع ذلك، وسئل مالك عن رجل يحفر بافراس كثيره فهل يكتب لها تملك كلها، فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفراس واحد الذي يغادر عليه. قال مالك لا أرى الضرائب والبطون إلا من الخير، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تؤمنون به عدو الله وعدوكم، فأنا أرى الضرائب والبطون من الخير إذا أجاز أهواري. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراهين هل فيها من صدقه، فقال وهل في الخير من صدقه.
الله في القران يقول فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فدل ذلك ان القتال يكون بالخيل ويكون بالركاب، والركاب دلت الايه في سوره النحل انه بالابل بالهجن وبالبغال، صح ولا لا؟ وبالحمير. فالامام مالك يقول هذا كله يكون صاحبه إذا شارك به في الغزو كحكم الخير، كحكم الخير. ولاحظوا كلام الإمام مالك في باب الجهاد كله يعلق بمن؟ بالإمام، لأنه يرى أن هذا الباب كله مقيد بخطاب شرعي متعلق لا بأفراد الناس. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة.